الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. الآن في الدنيا مكانة من يعمل في تنظيف المستشفى كمكانة مدير المستشفى في الدنيا، هل يتساوى الراتبان؟ الجندي كقائد الجيش، الخفير كالوزير، الممرض كالطبيب، الفقير كالغني؟ هذه الدنيا أمامكم، كل من يد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. صحة درجات، الشكل درجات، القوة درجات، المكان الاجتماعي درجات، الذكاء درجات، الدخل درجات، القوة درجات. درجات البشر في الأرض بعدد البشر. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. إنك هذا البيت 480 متر بأرقى أحياء دمشق، حقه 37 مليون، مثل بيت غرفة واحدة لا ترى الشمس، هذا بيت وهذا بيت، هذا الشيء تحت سمعنا وبصرنا. الله عز وجل يريد من هذه الآية شيئا آخر: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. هذا التفضيل مؤقت، الفقير يموت والغني يموت، القوي يموت والضعيف يموت، الذي يحمل أعلى الشهادات يموت، والذي لا يقرأ ولا يكتب يموت، مع أن هناك فروقا شاسعة ودرجات كثيرة في العلم والقوة والمال والجمال والمكانة، وفي كل شيء في الأرض مقسم إلى درجات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، هكذا تقتضي الحكمة أن يكون الناس درجات، لكن هذه الدرجات أولا مؤقتة، وثانيا قد يكون الخفير عند الله عز وجل أعظم من أعلى مرتبة في الأرض. ممكن قد يكون هذا الفقير رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. قد يكون هذا الفقير، وقد يكون هذا العليل، وقد يكون خامل الذكر أعظم عند الله وأرقى مكانة وأحظى رتبة من علي القدر ومن غني المال ومن ذائع الصيت. في فكرة دقيقة جدا يقول الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. هناك تفضيل في الصحة وفي المال وفي الجمال وفي الذكاء وفي القوة وفي المكان وفي كل شيء، حياة مراتب، لكن هذه المراتب الدنيوية أولا مؤقتة تنتهي بالموت، يعني قبر الغني كقبر الفقير تحت الأرض، يعني قبر الغني مكيف تحت في تكييف، في بلاطر خام تريا ما في شيء، قبر الغني كقبر الفقير. أحد أكبر أغنياء بعض بلدان الخليج أوصى أنه إذا مات أوصى ذويه أن يسيروا بجنازته في كل شوارع المدينة شارعا شارعا، وأوصى أن تخرج يده من الكفن هكذا عارية، ليشعر الناس أنني ذهبت إلى الآخرة وليس معي شيء، كله تركته في الدنيا. المصيبة في الموت مصيبتان: الأولى أنك تخسر مالك كله، والثانية أنك تحاسب على مالك كله، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فأول نقطة بالآية أن هذه المراتب، هذا ساكن ببيت صغير، هذا ساكن ببيت كبير، هذا دخله لا يكاد يغطي نفقاته، هذا في عنده أموال لا تأكلها النيران، هذا لا يستطيع أن يفك أسيرا، هذا يستطيع أن يغير اتجاها، في قوي في ضعيف، في غني في فقير، في صحيح في مريض. المشكلة الأولى أن هذه المراتب مؤقتة، يأتي الموت فيضع حدا لها. النقطة الثانية أن هذه المراتب شكلية، قد يكون الفقير أعلى عند الله من الغني، وقد يكون الضعيف المستضعف أحظى مرتبة من القوي، وقد يكون خامل الذكر أعلى شأنا عند الله من الذي تألق نجمه في السماء. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، هذه مراتب الدنيا. أما المشكلة وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، هم المشكلة هنا. مراتب الآخرة إلى الأبد، مراتب الدنيا إلى الموت، تنتهي بالموت. اذهبوا إلى المقابر، يوم تلاقي على الشاهدة يعني إشارة إلى أن هذا كان طبيبا، وأن هذا كان شاعرا، وأن هذا كان عميد الأدب في القطر، وأن هذا كان من كبار مثلا، يعني كل واحد له ترتيب. الموت يضع حدا لهذه المراتب في الدنيا، وهذه المراتب شكلية، قد تكون مكانتك على نقيض مرتبتك. يعني لو أن في دائرة حكومية آذنا مستقيما لا يأكل مالا حراما، يغض بصره عن محارم الله، يؤدي وظيفته بإخلاص وصدق وأمانة، ربما كان هذا المستخدم أعلى مرتبة عند الله من كل الذين في الدائرة بما فيهم أعلى من فيها طبعا. لكن مراتب الآخرة مراتب أبدية، خلاص مراتب من وضع الله عز وجل. لكن نحن في الدنيا، العالم اصطلحوا على أن الغني معظم والفقير مهان، الناس الضائعون، الناس الضالون، الناس الغافلون يرفعون الغني ولا يكترثون للفقير. هذه قيم الأرض، هذه مقاييس البشر لا قيمة لها عند خالق البشر. لكن مراتب الآخرة مراتب من خلق الله عز وجل، أنت في الجنة وفي هذه المرتبة بحسب عملك في الدنيا. وهذا الذي كان في الدنيا يملأ الدنيا، كان نجما متألقا في العلوم أو الفنون، إذا هو في أسفل سافلين. إذن مراتب الآخرة مراتب حقيقية ومراتب أبدية. فالبطولة أن تكون لك مرتبة في الآخرة عالية، أي البطولة؟ البطولة أن يكون لك عند الله مقعد صدق عند مليك مقتدر. البطولة أن تشعر أن رب البشر راض عنك. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. أيها الإخوة الأكارم، هذه البطولة، البطولة أن تكون محظيا عند الله عز وجل، أن يكون الله راضيا عنك، أن تكون وفق الشرع، أن تكون حبيب الحق، أي البطولة. فكلما رأيت في الدنيا بيتا فخما لا تقل ليتني أسكنه، يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. فلذلك الإنسان يبحث عن مرتبة عند الله ولا يكترث بمرتبته عند الناس، فإن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لا أنسى قول أحد التابعين وأظنه سعيد بن المسيب حينما كان عند أحد ولاة يزيد بن عبد الملك، جاءه من يزيد توجيه هذا الوالي، قال ماذا أفعل أنا في حيرة من أمري؟ فقال سعيد بن المسيب اعلم أن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تبحث عن مكانة علية عند الناس، فإن الناس لا يقدمون ولا يؤخرون، ابحث عن مكانة عند الله. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. يا الله، أحد أكبر أسباب العذاب النفسي أن تجعل مع الله إلها آخر، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إذا شئت أن تعذب نفسك، إذا شئت أن تحس بالقهر والحقد والضياع والشك واليأس والسوداوية، فادع مع الله إلها آخر. يعني اعتقد أن زيدا من الناس يملك شيئا من أمرك. إذا اعتقدت أن زيدا من الناس أو أن كائنا من كان من الناس يستطيع أن ينفعك أو أن يضرك أو أن يرفعك أو أن يخفضك، فهذا هو الشرك بعينه. لا تجعل مع الله إلها آخر، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. نهاية العلم التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة التوحيد. لا تجعل مع الله إلها آخر. إذا أطعت مخلوقا وعصيت الخالق فقد جعلت مع الله إلها آخر. إذا أطعت مخلوقا وعصيت الخالق فقد أشركت. فلو قلت الله أكبر في الصلاة أنت لم تقل الله أكبر، ولو قلتها ألف مرة، لأنك رأيت أن غضب فلان أكبر من غضب الله، لذلك أطعته وعصيت الله. إذا أطعت مخلوقا وعصيت خالقا فقد رأيت هذا المخلوق أكبر من الخالق. فكلمتك في الصلاة الله أكبر لا معنى لها. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد، تقعد يعني مذموما مخذولا، مذموما من قبل نفسك ومن قبل الخلق ومن قبل الحق، مخذولا لا نصير لك. لذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. وما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كلمة قضى معناها أنه أمر وألزم وأوجب، أمر وألزم وأوجب. وهذا القضاء ليس قضاء حكم بل هو قضاء أمر، ليس قضاء حكم بل هو قضاء أمر. وقضى ربك، ربك هو الذي يربيك، أقرب اسم من أسماء الله تعالى إلى الإنسان كلمة الرب. ألا تعبدوا إلا إياه، قضى ربك. لو أن الله عز وجل قال قضى ربك أن تعبده يعني أمرك أن تعبده، هذا أمر بعبادته، ولكن هذا الأمر فيه قصر، قصر العبادة عليه. ألا تعبدوا إلا إياه، لو أن الله عز وجل قال وقضى ربك أن تعبده لكنت مأمورا بعبادته، لكن يقول لك الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن لا معبود بحق إلا الله، إياك نعبد. لو أن الله عز وجل قال نعبد إياك ليس فيها قصر، إياك نعبد. شيء آخر، العبادة طاعة طوعية تسبقها معرفة يقينية تنتهي بسعادة أبدية. تعريف العبادة طاعة طوعية تسبقها معرفة يقينية تنتهي بسعادة أبدية. العبادة الاستسلام لأمر الله في المنشط والمكره، في إقبال الدنيا وإدبارها، في صغائر الأمور وفي أكبر الأمور. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني فحوى رسالات الأنبياء جميعا، ما لكم من دونه من ولي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. روعة هذه الآية أن الله جمع توحيد الربوبية بالإحسان إلى الوالدين. ما هذا الأمر الذي أمرنا به الذي رفعه الله إلى مستوى توحيد عبوديته؟ بر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني ما من عمل أعظم أو أجل بعد عبادة الله عز وجل من البر للوالدين. شيء آخر، أول مظهر من مظاهر تربية الله لك أنه خلقك من والدين يعطفان عليك ويحسنان إليك، يجوعان لتشبع، يعريان لتكتفي، يقلقان لتنام. حينما ترى ابنا مدللا يحبه والداه يغدقان عليه كل الإكرام، فاعلم علم اليقين أن هذا الإكرام من عند الواحد الديان. لولا أنه أودع في قلب الأب هذه الرحمة، لولا أنه أودع في قلب الأم هذه الرحمة، من يربي ولده؟ كيف أن الأب يسعى طوال النهار ويتحمل المشاق والأخطار أحياناً من أجل أن يأتي برزق أولاده، من أجل أن يطعمهم وأن يكسيهم وأن يكفيهم وأن يرزقهم، من أجل ماذا؟ لذلك ربنا عز وجل رفع بر الوالدين إلى مرتبة توحيد الربوبية. والحمد لله رب العالمين.